ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء فقم بعلم ولا تطلب به بادلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء فالناس موتى وأهل العلم أحياء
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هنا المؤلف هيرجع بنا مرة تانية عند الصحابة، يتكلم على موقف أهل السنة من الصحابة عموما، يعني إن الصحابة حصلت بينهم أشياء. الصحابة باعتبار أنهم بشر ولهم اجتهادات، وهذه الاجتهادات قد يصيبها الإنسان أو يخطئ، لكن نحن أهل السنة والجماعة لا نشكك أبدا في نية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أصحاب نية صالحة، نية خالصة، أرادوا الخير للدين وللإسلام، لم يكونوا من أصحاب الدنيا أصحاب التنافس فيها. هذا كلام لا ينبغي أن يقال في أصحابنا السلام. لذلك ما ورد بينهم من أشياء كانت له حكم. يعني إحنا مثلا لو لم يحصل حرب البغاة، يعني الله عز وجل يقول فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ده لو لم يحصل البغاء، شغل البغاء هذا، إحنا كنا لا يمكن أن نعلم كيف نستطيع أن نتعامل. لا يجهز على جريحهم ولا تسبى نساؤهم ولا تؤخذ أموال. مثل البغاء مثل سبيل المثال، فحصل هذا من الصحابة حتى يبين الله عز وجل لنا بحكمته. ده حكمة من حكم هذه الحروب. ثم إننا يعني نمسك نكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطهير الألسن عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيه. لا يقال مثل هذا الكلام. قد تحرر المسائل، ما الذي حصل وأسباب الفتنة ومشاكل الفتنة ومثل هذه الأشياء والمستفاد منها والأحكام الفقهية المترتبة على ذلك، لكن لا يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ذلك لسلامة نيتهم، وهم في النهاية بشر يصيبون ويخطئون، لكنهم فوق كل البشر وأعظم الناس بعد النبيين. قال: ويرون الترحم على جميعهم، جميع الصحابة، والموالاة لكافة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابي هو الذي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لحظة ثم مات على ذلك، هذا يسمى صحابي. وكذلك يرون تعظيم قدر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهن معصومات من الفواحش ولهن فضيلة، وأنهن من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فندعو لهن ونعرف فضلهن ونقر بأنهن أمهات المؤمنين، أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولهن خصائص ليست لغيرهن، فهن محرمات على المؤمنين، يحرم أمهات المؤمنين، إلى غير ذلك مما ورد في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وآل بيته، وما ورد بالخصوص في مثل في خديجة مثلا رضي الله عنها، أمنا خديجة وأمنا عائشة وما شابه ذلك. قال: لا تدخل الجنة إلا لا تدخل الجنة بعمل. يعني الجنة لن يدخلها أحد بعمله، وإنما هو فضل الله ورحمة الله تبارك وتعالى، وإنما يتفاضل الناس في الدرجات في الجنة بالأعمال، لكن لا يدخلون الجنة بداية بالأعمال، إنما يدخلون الجنة بفضل الله ورحمته. قال: ويعتقدون ويشهدون أن أحدا لا تجب له الجنة، لا تجب وإن كان عمله حسنا، لا تجب له الجنة بمجرد العمل، وعبادته أخلص العبادات، وطاعته أزكى الطاعات، وطريقه مرتضى، إلا أن يتفضل الله عليه فيجيبها له بمنه وفضله. هذا فضل الله أولا وابتداء، يعني أنت لن تدخل الجنة بعملك أبدا. وإذ عمل الخير الذي عمله، هو من الذي يسرك لعمل الخير؟ من الذي وفقك؟ من الذي أخذ بيديك؟ من الذي حببك أصلا في عمل الخير؟ الله عز اسمه. فلو لم ييسره له لم يتيسر، ولو لم يهده لفعله لم يهد له أبدا بجهده وجده أبدا. لا حول، وهذا معنى قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فلا طاعة إلا بتوفيق الله، ولا ترك معصية إلا بحول الله وقوته وتوفيقه لك. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، بأن يوفقه ويأخذ بيديه ويهدي قلبه ويحببه في فعل الخير ويبغضه في فعل السوء. وقال مخبرا عن أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، الفضل لله وحده تبارك وتعالى، وما كنا لنهتدي أبدا، لا بأعمال ولا بذكاء ولا بنشاط ولا بحث أحد لنا ولا غير ذلك. والآيات ذلك كثيرة. ثم ذكر أن من اعتقاد أهل السنة والجماعة أن لكل مخلوق أجل، طالما أنه مخلوق فإنه لابد له أجل ينتهي إليه، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. قال: ويعتقدون ويشهدون أن الله عز وجل أجل لكل مخلوق أجلا، هو لن يزيد لحظة ولن ينقص لحظة، ولن يموت وله شربة ماء في الدنيا، وله نفس يتنفسه، وله حبة أرز أراد الله عز وجل أن يرزقها في الدنيا، فهذا أمر منتهي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألقى الروح الأمين في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا أحملنكم استطاء الرزق. هنا قال إيه؟ لن تموت حتى تستكمل، موجود خلاص منتهي أجل، ده أجل. فإذا انقضى الأجل فليس إلا الموت، وليس له عنه فوت، سلام انتهي. قال: ويشهدون أن من مات أو قتل فقد انقضى المسمى له، يعني أجله من الرزق والأجل وما شابه. قل: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. قال تعالى: إنما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح. الله، هذا هو الجمال الحقيقي، هذا هو الفلاح الحقيقي. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا هو الفوز فقط. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور بملذاتها وشهواتها وأموالها ورفاهيتها، متاع، متاع قليل حقير زائل لا قيمة له. ثم وسوسة الشيطان، نتكلم عن وساوس الشياطين. الشيطان لا يتركك أبدا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الشيطان لا يكف عن عداوتك أبدا، منذ أن تولد من بطن أمك إلى وحتى وأنت على فراش الموت، يأتيك ويقول لك: موت يهوديا أو نصرانيا فإني وجدتهما خير الملل، فهو لا يتركك، ويخطر بينك وبين نفسك في صلاتك، يريد أن يفسد عليك عباداتك، يريد أن يخرجك من اتزانك النفسي. وتسلط الشيطان، لماذا؟ يعني دائما أنا أقول ولازلت مصرا إن أكثر الناس بعدا عن الأمراض النفسية هم أصحاب الله، أهل الله الذين يعني يفعلون ما به الله أمر ويجتنبون، أهل التدين الحقيقي، ليس التدين الظاهري الأجوف. كلما كان تدينك عميق، لك صلة بالله ورسوله وصلة بكتاب الله تبارك وتعالى ولك صلة بالتدين، كلما خفت هذه، لأن هذا يخفف وطأة الشيطان عن قلبك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فمن الشقاء والتعاسة أن يتسلط عليك الشيطان بإهمالك أمر الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. المعيشة الضنك يكون من ضمنها الأمراض النفسية والأمراض العضوية والجسدية، وتسلط الشيطان عليك بالوسوسة وسوء الظن وتبغضك في هذا وتكرهك في هذا وإساءتك الظن بالله تبارك وتعالى، عدم توكلك عليه، عدم الثقة به تبارك، مصيبة من المصائب. فالشيطان مصيبة من المصائب الكبيرة. قالوا: ويتقنون أن الله سبحانه خلق الشياطين يوسوسون للآدم، لا يتركك أبدا، ويقصدون استزلالهم، هو لا يتركك من الوسواس أبدا مهما كان، إلا إن كنت في معية الله، مع الله، سائر في سبيل الله، تعمل عملا لله، فإنه يبعد عنك. وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وأن الله يسلطهم على من يشاء، يسلط الشياطين على من يشاء، ويعصم من كيدهم ومكرهم من يشاء. قال الله عز وجل: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. قال الله تعالى: وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ثم قال له: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيل. عبادي يعني الذين يسيرون على منهجي، يلتزمون بذكري، سائرون في طريقي، في طاعتي. قال: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا. الله، حاجة كبيرة جدا. يعني لما تيجي مثلا في ناس، بعض الناس تصاب بمرض نفسي شديد بسبب المستقبل وهم الدنيا وغلو الأسعار، وهنعمل إيه، وهنتجوز إزاي، وهنأكل إزاي، وهنشرب إزاي، ومستقبل الأولاد. قال الله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر. هو الشيطان اللي عايز منك كده، والله يعدكم مغفرة منه. الله عز وجل هو يعدك بأمر آخر، رزق مقسوم والأجل مقسوم، ولن يزعم رزقك شيء، وما قدره الله عز وجل لك سيكون. لا تقلق أبدا أبدا، طالما أن هناك إلها خالقا رازقا مدبرا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق. ما إن اسكن، سكينة القلب هذه من أعظم أسباب الاتزان النفسي والجوارحي. والنفس إذا مرضت تمرض الجوارح، بالتالي من أعظم أسباب بعض أمراض الخطيرة جدا، أمراض القولون والبطنة والذهن والنسيان، هي نتيجة عن أمراض نفسية في الأصل. لكن الروح لو قوية والقلب قوي ومطمئن، في الغالب النفس إذا سكنت ولا يسيطر عليها الشيطان، ولا تقلق ولا تتعب لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتوا. الشيطان لا يريد هذا، الشيطان لا يريد أن تستقر، تتعب نفسيا، تبتئس، تمرض جوارحك، لا تستطيع أن تقوم بما عليك من حقوق فرض الله عز وجل عليك سواء في الدنيا أو الآخرة، خلاص هو عايزك تنعزل تمام. الشيطان يعدكم الفقر. قال السحر والسحر، هل السحر موجود ولا مش موجود؟ بعض الذين ينكرون السحر، لا السحر موجود وورد في كتاب الله تبارك وتعالى، يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وقال تعالى في السحر هو موجود وحقيقي وواقعي وثبت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال الله عز وجل فيه، الناس بقى اللي بتبقى خايفة وقلقانة على طول، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. السحر لا يضر ولا ينفع، ما لا يضر إلا بإذن الله تبارك وتعالى، ولا ينفع إلا بإذن الله، ومن بضرنا بمن أحد إلا بإذن الله. قال ويشهدون أن في الدنيا سحرا وصحرا، إلا أنهم لا يضرون أحدا إلا بإذن الله، وهذا من قدر الله. وقد سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم موجود في الصحيح في البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر وكان يرى أنه فعل الشيء ولم يفعله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يكون في أمور الوحي يا إخوة، يعني لابد أن تنتبهوا لهذا. أمور الوحي النبي صلى الله عليه وسلم فيها معصوم، أمور البلاغ النبي صلى الله عليه وسلم فيها معصوم، لا يستطيع أحد أن يؤثر فيه. إنما كان يحصل مثلا ربما في معاشرته لزوجته أنه فعل شيئا ولم يفعله، مثل هذه الأشياء يتهيأ يعني تحصل بعض التهيؤات في بعض الأمور الدنيوية، أما أمور الوحي فلا. ولذلك استخار الله عز وجل واستشار ربه، يعني ماذا أفعل أو أنا مالي أو في إيه، فجاءه في الرؤية ملكان، أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، فقال الذي عند رأسه للذي عند رجليه، أو العكس، الذي عند رجليه للذي عند رأسه، ما بال الرجل؟ قال مضبوب، يعني مسحور. قال ومن سحر؟ قال لبيد بن الأعصم، وشرح قضية السحر وفي عقد، أنه صنع في عقد ووضع في أسفل بئر ذروان، وبعث الصحابة ليأتوا به وأتوا به، فلما فكه قال كأنما نشطت من عقال. فالسحر يؤثر ولكن لا يؤثر إلا بإذن الله. قال ومن سحر منهم واستعمل السحر واعتقد أنه يضر أو ينفع بغير إذن الله تعالى فقد كفر بالله جل جلاله. ومن سحر منهم واستعمل السحر، السحر استعمال السحر كفر. قال وإذا وصف ما يكفر به استتيب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، وإن وصف ما ليس بكفر أو تكلم بما لا يفهم نهي عنه، فإن عاد عزر. بعض الأشياء اللي بيعملها يقول لك أنا ساحر، لكن إذا فعل فعلا كفريا، وصف وصفا، يعني يكون يتقرب للشياطين مثلا أو مثل هذه الأشياء، أو يستعين بها في مضرة الناس وأذية الناس، هذا كفر. فإذا فعله هو لا يتوصل إلى السحر الحقيقي إلا بالكفر بالله العظيم، فيستتاب. قل له طب، فإن لم يتب ضربت عنقه. وورد في الأثر، وإن كان لا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حد الساحر ضربة بالسيف. طيب لماذا ضربة بالسيف؟ طيب نفترض أنه تاب. قالوا وإن تاب، لماذا وإن تاب؟ لأن الساحر قد يلجأ مهما حصل إلى استعمال السحر مرة أخرى، ونحن نريد أن نكف شره عن الناس فنقتله وتوبته بينه وبين الله تبارك وتعالى. قالوا وإن قال السحر ليس بحرام، السحر طبعا حرام وكبيرة وكفر، وأنا أعتقد إباحته وجب قتله، أنه يعتقد إباحة ما حرم الله، من اعتقد إباحة ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله كفر. قال لأنه استباح ما أجمع المسلمون على تحريمه، هذا معلوم من الدين بالضرورة أن السحر كفر. أداب أصحاب الحديث، هنا يتكلم عن أداب أصحاب الحديث ومن باب أحرى أداب أهل العلم يعني عموما وطالب العلم. قال ويحرم أصحاب الحديث المسكر من الأشربة المتخذة من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو الذرة أو غير ذلك مما يسكر كثيره، يحرمون قليله وكثيره ويجتنبونه ويوجبون به الحد. طب لماذا يقول الإمام هنا هذا؟ هذا كلام غريب، يعني ما الذي أدخل هذا؟ هذه مسائل فروعية، معروف أن المسكر حرام، أي مسكر حرام، لأنه حصل خلاف في بعض الأشربة التي يكون فيها إسكار مأخوذة متخذة من بعض الأشياء كالنبيذ ومثل هذه الأشياء، فقال لا الكلام ده غير صحيح، وهي طالما أنها مسكرة فهي حرام وقليله وكثيره حرام. قال ويرون المصارعة إلى أداء الصلوات، ده معروف طبعا، وإقامتها في أوائل الأوقات أفضل من تأخيرها إلى آخر الأوقات، وسارعوا وسابقوا إحرازا للأجور الحميلة بها والمثوبات يعني المحمولة عليها وثواب الله عز وجل عليها، وجوب الصلاة مسألة من المسائل المنتهية المعلومة من الدين بالضرورة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ويجبون قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام. طبعا يعني كأنه يذهب إلى حديث لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، أنه لو قرأ الإمام يعني لو لم يقرأ يقرأ هو، لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة، لكن لو قرأ فالأصل وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا فيسمع. قال: ويأمرون بإتمام الركوع والسجود حتما واجبا، ويعدون إتمام الركوع والسجود بالطمأنينة فيهما، والارتفاع من الركوع والانتصاب منه والطمأنينة فيه، وكذلك الارتفاع من السجود. طبعا حديث المسيء صلاته، إذا قمت للصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك الاطمئنان، وركن من أركان الصلاة الاطمئنان يكون بقدر التسبيحة مطمئنة. وطبعا قال: والجلوس بين السجدتين مطمئنين فيه من أركان الصلاة التي لا تصح إلا به. قال: ويتواصون بقيام الليل للصلاة بعد المنام. هذا من معتقد أهل السنة والجماعة، توصوني أخي نقوم الليل، وتوصوني، واعتبرون أنه يعني داء أبو الصالحين قبلكم ومقربة إلى ربكم ومنفاه للمرض عن الجسد. قيام الليل هذا من الأشياء العظيمة جدا التي أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا إياها أبدا ما أحيانا، وأن يعيننا وأن يوفقنا له. قال: وبصلة الأرحام على اختلاف الحالات، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وأولى الناس بصلة الرحم الأبوين، ثم الأقرب فالأقرب، وإفشاء السلام وإطعام الطعام والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام. وعند حديث عبد الله بن سلام أنه لما دخل عليهم قال: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام، والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام. هذه كل أدلتها كثيرة جدا. والاهتمام بأمور المسلمين، الاهتمام بأمور المسلمين هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، أنه يهتم بالمسلمين ويهتم بجيرانه. يقول لك يعني: ليس منا من بات شبعان وجاره جائع، ولا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فأنت تهتم بالتعفف عن المأكل والمشرب والملبس والمنكح والمصرف، يعني يتعفف في كسبه، يتعفف في كسبه، يعني لا يسأل الناس تكثرا عشان يكثر اللي معاه، ولا يأخذ ما ليس له بحق، ولا يأخذ مالا فيه شبهة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطول السفر أشعث أغبر، ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، يا رب يا رب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنه استجاب له، وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام. هذا من موانع إجابة الدعاء. قال: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، كما قال النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. قال: والبدار إلى فعل الخيرات أجمع، واتقاء شر عقبة الطمع، وتصون بالحق والصبر. شفت، هذه من مكارم الأخلاق والسلوك. قضايا السلوك من القضايا المهمة التي يحرص عليها السلف دائما، ويعتبرونها من أصول المعتقد، مسائل السلوك إلى الله تبارك وتعالى، عفة اللسان، أكل الحلال، صلة الأرحام، مثل هذه الأشياء. قال: ويتحابون في الدين ويتبغضون فيه، يحب لله ويبغض لله. يعني إذا أحب شخصا أحبه لله، لأجل طاعته لله، لأجل نصرته للدين، لأجل إيمانه، ويبغض كذلك في الله، ويتقون الجدال في الله، لا يخاصمون في النية تبارك وتعالى. والإمام مالك قال: من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. كل شيء في حتة شك. قال: ويتجانبون أهل البدع والضلالات. كل بدعة ضلالة، كل ضلالة بدعة. ومنهج الصحابة أنهم يتجنبون هؤلاء ويبتعدون عنهم ويزجرونهم ويأخذون على أيديهم ويعادون أصحاب الأهواء المتكلمين والفلاسفة وما شابه، والجهالات الذين يجادلون في الله بغير علم، غير هدى ولا علم ولا كتاب منير. قال: واقتدون بالنبي الأمين صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الذين هم كالنجوم، بأيهم اقتدوا واهتدوا. طبعا هذا ورد في الحديث الذي لا يصح: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم واهتديتم. لكن الاقتداء يعني معروف كيفية الاقتداء. ويتقدرون ويقتدون بالسلف الصالح من أئمة الدين وعلماء المسلمين الذين شهدت لهم الأمة بالقبول، ويتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين المتين والحق المبين. الحقيقة هنا ترد مسألة، وهذه المسألة تكلمت فيها كثيرا، يعني لا تجد أحدا من أهل الديانة والفضل شهدت له الأمة وقبلته الأمة ورفعت منزلته ورأت أنه من العلماء والأولياء. الأمة مثلا مجمعة على إمامة أبي حنيفة، وإمام في الفقه، وأثنى عليه أحمد، وأثنى عليه الشافعي، وأثنى عليه من جاء بعده الإمام أبو حنيفة، إمام كبير. والشافعي يقول: الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه، ومعروف بإمامته وفقهه وورعه وعبادته وحسن سمته وحسن سيرته، فلا يقبل فيه كلام. هذا من المعلوم في الرجال بالضرورة، لا يقبل فيه كلام متكلم إن أبو حنيفة كذا أو كذا أو كذا، والذي قيل فيه إنما قيل في سياق زمن معين ولا يروى بعد ذلك ولا يقبل أصلا. قال: ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب. وهذه قضية مهمة يحرص عليها هؤلاء الأئمة العظام، إن أنت لا تسمع لأي أحد، مش بسهولة أنك تسمع لأي حد كده، وأصحاب البدع والضلالات الذين يقولون ما ليس لهم به علم ويتقولون على الله عز وجل بغير الحق، دول تبعد عنهم، لأن في النهاية مثل هذه الشبهات قد تقر في القلب، قد تقر في القلب، فأنت لا ينبغي أن تبتعد عنهم ولا تكثر التنقل بين هؤلاء ولا السماع منهم. قال: لأنها ذكرت في القلب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. طيب ما هي علامات أهل البدع؟ قال: علامات أهل البدع معروفة، أظهر علامات يا إمام، قال: وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحمل، يعادون الرواة ويعادون أصحاب السنة ويعادون الأئمة الكبار ويحتقرونهم ويستخفون بهم ويسمون مثلا أهل السنة حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة اعتقادا منهم في أخبار صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة. يقول لك إحنا صعب أن إحنا ناخد النص ده على ظاهره، يا أخي هو ده كلام النبي وكلام الله عز وجل، وهذا الكلام إنما جاء ليهدي الله عز وجل به الناس، فإذا قلت أن هذا الكلام ظاهره ضلال هذه مصيبة عظيمة. قال: سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول، سمعت أبا علي الحسين بن علي الحافظ يقول، سمعت جعفر بن أحمد بن سنان الواسطي ابن سنان الواسطي يقول، سمعت أحمد بن سنان القطاني يقول: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. البدعة ضلالة، ونسلم أقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هو مردود أصلا، لأن في النهاية أنت بتبتدع بدعة في العبادات. النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل وضح الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم وضح، فأنت لما تجيب حاجة لم يقولها الله ولم يقولها النبي، أنت بتقول إن النبي لم يبلغ بلاغا حقيقيا، أو أنت علمت شيئا لم يعلمه رسول الله. ولذلك قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وساق بسنده إلى أحمد بن الحسن قال: كنت ساق، قال: سمعت الحاكم رحمه الله يقول: سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد الحنظلي ببغداد يقول، بغداد يقول: سمعت أبا إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي يقول: كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند إمام الدين أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فقال له أحمد بن الحسن: يا أبا عبد الله، ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث فقال: أصحاب الحديث قوم سوء. فقام أحمد بن حنبل وهو ينفض ثوبه ويقول: زنديق زنديق زنديق، حتى دخل البيت يطعن في من روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هذا زنديق. قال: وسمعت الحاكم أبا عبد الله يقول: سمعت أبا نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارى يقول: سمعت أبا نصر بن سلام الفقيه يقول: ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناده. الحديث فيه حقيقة الدين، فيه الظاهر، فيه الأمور الواضحة الدقيقة التي لا خلاف فيها، فلا هو يريد أن يتأول، التقى يعني عنده شهوة التأويل وتقديم العقل على النقل والأخذ عن غير المصادر الصحيحة، ولذلك هو يخاف من أن يسمع الناس هذا، لأن هذا فيه هدم ما عنده من هذه الأصول الفاسدة. قال: وسمعت الحاكم يقول: سمعت الشيخ أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه وهو يناظر رجلا، فقال الشيخ أبو بكر: حدثنا فلان، فقال له الرجل: دعنا من حدثنا، إلى متى حدثنا؟ فقال الشيخ له: قم يا كافر، فلا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا أبدا. ثم التفت إلينا وقال: ما قلت قط لأحد ما تدخل داري إلا هذا، بيرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت الأستاذ أبا منصور محمد بن عبد الله بن حمشاد العالم الزاهد رحمه الله يقول: سمعت أبا القاسم جعفر بن أحمد المقري الرازي يقول: قرأ علي عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي وأنا أسمع، سمعت أبي يقول: عنا به الإمام في بلده أبا حاتم محمد بن إدريس الحنظلي الرازي يقول: علامة الزندقة تسميتهم أهل الأثر حشوية، حشوية لأنهم يثبتون لله الأسماء والصفات، يريدون بذلك إبطال الأثر الوارد في إثبات الأسماء والصفات، وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة. تقول له يا أخي الله له وجه له يد، وبذلك وردت الآيات والأحاديث، يقول لك أنت مشبه. وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابتها وناصبة. نابتة وناصبة يعني يناصبون عليا العداء، وهم أكثر حبا لعلي وآل بيت رسول الله من الرافضة وغيرهم. قال أبو عثمان: قلت أنا وكل ذلك عصبية لا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد وأهل الحديث فقط، يعني الذين يأخذون بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال أبو عثمان: قلت أنا رأيت أهل البدع في هذه الأسماء التي لقبوا بها أهل السنة ولا يلحقهم شيء منها فضلا من الله ومنا، يعني لا يلحق أهل السنة شيئا مما ألصقه بهم أهل البدع. قال: سلكوا معهم مسلك المشركين لعنهم الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم اقتسموا القول فيه فسماه بعضهم ساحرا وبعضهم كاهنا وبعضهم شاعرا وبعضهم مجنونا وبعضهم مفتونا وبعضهم مفتريا مختلقا كذابا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من تلك المعائب بعيدا بريئا، ولم يكن إلا رسولا مصطفى نبيا. قال الله عز وجل: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيل. قال: وكذلك المبتدعة خذلهم الله اقتسموا القول في حملة أخباره ونقلة آثاره أصحاب الحديث ورواة أحاديثه المقتدين به المهتدين بسنته المعروفين بأصحاب الحديث، فسماهم بعضهم حشوية وبعضهم مشبهة وبعضهم نابتة وبعضهم نصبة وبعضهم جبرية، وأصحاب الحديث عصامة من هذه المعايب، يعني بريئون، بريئة زكية نقية، وليسوا إلا أهل السنة المضية والسيرة المرضية والسبل السوية والحجج البالغة القوية، قد وفقهم الله جل جلاله لاتباع كتابه ووحيه وخطابه واتباع أقرب أوليائه والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم في أخباره التي أمر فيها أمته بالمعروف من القول والعمل، وزجرهم فيها عن المنكر منهما القول والعمل يعني، وأعانهم على التمسك بسيرته والاهتداء بملازمة سنته، وجعلهم من أتباع أقرب أوليائه وأكرمهم وأعزهم عليه، وشرح صدورهم لمحبته ومحبة أئمة شريعته وعلماء أمته، ومن أحب قوما فهو معهم يوم القيامة بحكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. المرء مع من أحب، حديث طبعا أنس موجود في البخاري ومسلم وغيرهما من الأحاديث من كتب السنن والمسانيد. قال: علامات أهل السنة، طبعا أهل السنة لهم علامات، وهذه العلامات علامات معروفة. قال: وإحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة وعلمائها، يحب لا ليس في صدورهم حرج وليس في صدورهم بغض، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويدعون لهم بالمغفرة والعفو، يسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لهم ولإخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان. ثم قال: أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ أسكنه الله وإيانا الجنة، حدثنا محمد بن إبراهيم بن الفضل المزكي، حدثنا أحمد بن سلمة قال: قرأ علينا أبو رجاء قتيبة بن سعيد كتاب الإيمان له، فكان في آخره: فإذا رأيت الرجل يحب سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعية وشعبة وابن المبارك، هؤلاء الذين اتفقت الأمة على إمامتهم وجلالتهم وشهدوا لهم بالخيرية، وأبا الأحوص وشريكا ووكيعا ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي، فاعلم أنه صاحب سنة. قال أحمد بن سلمة رحمه الله: فألحقت بخطي تحته يحيى بن يحيى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم بن رهوية، فلما انتهينا إلى هذا الموضع نظر إلينا أهل نيسابور وقال: هؤلاء القوم يبغضون يحيى بن يحيى. فقلنا: يا أبا رجاء، ما يحيى بن يحيى؟ قال: رجل صالح إمام المسلمين، وإسحاق بن إبراهيم إمام، وأحمد بن حنبل عندي أكبر من سميتهم كلهم، إمام كبير عظيم، وأنا ألحقت بهؤلاء الذين ذكر قتيبة رحمه الله أن من أحبهم فهو صاحب سنة. أئمة الحديث عموما، أئمة العلماء الذين شهد لهم، وذكر أئمة كثيرين في هذا الصدد. قال: وهذه الجمل التي أثبتها في هذا الجزء كانت معتقد جميعهم، لم يخالفهم فيها بعضهم يخالف فيها بعضهم بعضا أبدا، بل أجمعوا عليها كلها، هذا الذي أثبته في هذا المعتقد، واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع، أنك تقهرهم وتخالفهم وتهجوهم وتهجرهم وإذلالهم وإخزاؤهم وإبعادهم، لأنهم يطعنون في الدين، وكلما تدعت بدعة في الدين ماتت سنة وبعد الناس عن الطريق الصحيح، طريق القوم والصراط المستقيم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم. ثم قال رحمه الله تعالى: قال الأستاذ الإمام رحمه الله: وأنا بفضل الله عز وجل ومنه متبع لآثارهم مستضيء بأنوارهم، يعني هؤلاء الأئمة الذين ذكرهم، ناصح لإخواني وأصحابي ألا يزلقوا عن من يعني يبتعدوا عن منازلهم ولا يتبعوا غير أقوالهم ولا يشتغلوا بهذه المحدثات من البدع التي اشتهرت فيما بين المسلمين والمناكير من المسائل التي ظهرت وانتشرت كتاب سنة ما عليه صحابة النبي والأئمة الكبار. قال ولا يغرن إخواني حفظهم الله كثرة أهل البدع حتى لو كثروا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وقليل ما هم أهل الخير قلة. ولذلك قال ومن علامات الساعة واقترابها أن يقل العلم ويكثر الجهل. هذا كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. وقال إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا ويكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. كثرة النساء مقابل الرجال. والعلم هو السنة والجهل هو البدعة. العلم الحقيقي هو سنة النساء. وقال صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة يعني يذهب إلى المدينة يدخل المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. فسبحان الله العظيم أسأل الله عز وجل أن يحيينا فيها وأن يميتنا فيها. اللهم أمين يا رب العالمين. قال لا تقوم الساعة. وقال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة الأرض أحد يقول وليس في الأرض أحد يقول الله تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله لا يقال لا إله إلا الله. حديث في مسلم. يعني كثرة الجهل لدرجة هم لا يعرفون شيئا يعني يعرفون شيئا من أمر الدين يعني يمحى الدين تماما تدرس أثاره. ومن تمسك اليوم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بها واستقام عليها ودعا إليها كان أجره أوفر. لماذا الأجر أوفر؟ لأن قلة العاملين بالسنة قلة المتمسكين بالسنة قلة في غربة حقيقية. وأكثر من أجر من جرى على هذه الجملة في أوائل الإسلام لأنهم يجدون على الخير أعوانا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له أجر خمسين فقال خمسين منهم قال بل منكم لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. من ورائكم أيام الصبر المتمسك فيهن يومئذ بمثل ما أنتم عليه لو كأجر خمسين منكم. قالوا يا نبي الله أو منهم قال لا بل منكم. قالوا يا نبي الله أو منهم قال لا بل منكم ثلاث مرات أو أربع وفي سنة انقطاع. طبعا في انقطاع في غربة ليس هناك على الخير أعوان. وإنما قال صلى الله عليه وسلم ذلك لمن يعمل بسنته عند فساد الأمة وتغير الزمن وانشغال الناس بالدنيا أو الملهيات. فالذي يتمسك بالسنة ويعمل بالسنة مع ما ينظر إليه معها من نظرات الاحتقار والكبر والتعالي وأنت يعني متخلف وكلاسيكي وجاي لنا من العصور مثل هذا الكلام أهل السنة سيجدون عنة شديدا في آخر الزمان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. وقال يأتي على الناس زمان الصابر منهم على دينه كالقابض على الجمر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو عثمان وجدت في كتاب الشيخ الإمام جدي أبي عبد الله محمد بن عدي بن حمدويه الصابوني أخبرنا أبو العباس الحسن بن سفيان النسوي أن العباس بن صبيح حدثهم قال حدثنا عبد الجبار بن طاهر قال حدثني معمر بن راشد قال سمعت ابن شهاب الزهري يقول تعليم سنة أفضل من عبادة مئتي سنة. أنك تعلم الناس ولذلك أجر العلم أجر عظيم جدا. وطالب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في الماء حتى النملة في جحرها يستغفر له كل أحد كل شيء. هذا من فضل الله عز وجل ورحمة الله تبارك وتعالى. ولذلك طلب العلم وتعليمه هو من أقرب الأشياء إلى طريق الجنة. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني رحمه الله تعالى قال أخبرنا أبو العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولي قال سمعت محمد بن حاتم المظفري يقول سمعت عمرو بن محمد يقول كان أبو معاوية الضرير يحدث هارون الرشيد فحدثه بحديث أبي هريرة احتج أدم وموسى فقال علي بن جعفر كيف هذا وبين أدم وموسى ما بينهما يعني يعترض على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فوثب به هارون وقال يحدثك عن الرسول وتعرضه بكيف. انظر إلى كيف كان الأئمة في ذلك الوقت الحكام في هذا الوقت كانوا كيف كانوا يعظمون النبي وما ورد عن النبي وسنة النبي وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فما زال يقول حتى سكت عنه. قال هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار الرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيد رحمه الله مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيف على طريق الإنكار له والابتعاد عنه لم يتلقاه بالقبول كما يجب أن يتلقى جميع ما يرد عن الرسول نتلقاه بالقبول. وقال ثم قال في ختام هذا الكتاب الطيب جعلنا الله سبحانه من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن اللهم أمين وتمسكون في دنياهم مدة حياتهم بالكتاب والسنة وجنبنا الأهواء المضلة والآراء المضمحلة والأسواء المذلة فضلا منه ومن أسواء جمع سوء المذلة فضلا منه ومننا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى لقاء في كتاب آخر أيها الأحبة. وهذا نكون قد انتهينا من هذا الكتاب، وأردنا فيه أن نؤسس لمعتقد أهل السنة والجماعة بطريقة تقريرية مع نظرة نقدية سريعة للكتاب، وهو كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث، ومن تأليف إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل أبو عثمان الصابوني، المولود سنة 72 و300 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والمتوفى سنة 49 و400 لهجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فالناس موتى وأهل العلم أحياء.